بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا توجد طائفتان من الروايات بشأن الوقوف بالمشعر، فالطائفة الأولى من الروايات تدل على انتهاء وقت الوقوف بالمشعر بطلوع الشمس، وأنه بعد طلوع الشمس بعد ماكو موقف آخر، وإنما لو لم يدرك إلى طلوع الشمس سيبطل حجه، ولا بد أن يتحول إلى عمر مفرد. وهناك طائفة ثانية من الروايات تدل على أنه بل يمكن أن يقف في المشعر قبل إلى ما قبل زوال الشمس، فيمتد وقت الوقوف إلى حين زوال الشمس. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قلنا بالأمس أنه بحسب ما جاء في تقريره فسر التعبير بمن أدرك أو إذا لم يدرك مثل هذه التعابير، قال بأنها ظاهرة في الاختصاص بحال العذر، فما جاء في الطائفة الثانية من أنه إذا أدرك من أدرك الموقف من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحاج، يفهم منها أنه من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس زوال الشمس قبل الظهر وكان معذورا في هذا التأخير، لا أنه أدرك قبل زوال الشمس متعمدا أخر، وإنما يفهم من قوله من أدرك زوال الشمس يعني أدرك زوال الشمس بعذر في هذا التأخير، فارتفع عذره قبل زوال الشمس. هكذا فسر السيد الخوئي التعبير بمن أدرك، وأيضا من لم يدرك مثلا، وإن كان تعبير لم يدرك ما أدري، صرح بمثل هذا التفسير في تعبير المنفي أو لم يصرح، ولكن التعبير المنفي أولى بمثل هذا التفسير. من لم يدرك بالنسبة إلى طلوع الشمس، من لم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس فلا حج له. ما معنى من لم يدرك؟ يعني من لم يدرك ولو عن عذر، ظاهره هكذا، ظاهره يشمل من لم يدرك حتى عن عذر، أما من لم يدرك متعمدا فهذا أولى بالأولوية، أولى بأن لا حج له، أولى بأنه لا حج له، ولكن من لم يدرك هذا واضح في أنه من لم يدرك ولو عن عذر فلا حج له. المهم أنه السيد الخوئي يفسر هذه الكلمة بمعنى اختصاصها بحال من قلنا بأنه قد يكون يشمل بالأولوية، هذا أمر آخر، هذا يجري في فلا حج له، أما فحجه صحيح بعد هذا ما في أولوية، فحجه صحيح كما في بلي كما في الزوال، في الزوال يقول فحجه صحيح فقد أدرك الحج، وهذا يقول يختص بمن أدرك ذلك وكان تأخيره عن عذر لا عن عمد. وبالرغم من أنه فسر هذه الكلمة بهذا التفسير، بالرغم من ذلك قسم روايات الباب إلى ثلاث طوائف، لأن الطائفة الثانية من الطائفتين اللتين ذكرناهما قسمها إلى قسمين، فصارت الطوائف عنده ثلاث. فقال بأنه عندنا الطائفة الأولى وهي التي ذكرناها، وهي التي تدل على أن الموقف يكون انتهاؤه بطلوع الشمس، انتهاء وقت الموقف بطلوع الشمس. والطائفة الثانية هو القسم الأول من الطائفة الثانية التي ذكرناها، وهي تدل على أن من أدرك المشعر قبل الظهر قبل الزوال فقد أدرك الحج مطلقا، سواء كان عن عذر أو عن اختيار. هذا الغريب، إذا يفسر كلمة من أدرك بما يختص بحال العذر، بحال من يكون تأخيره عن عذر، فكيف يقول بأنه أكو قسم من الطائفة الثانية ظاهرها مطلق؟ والقسم الثالث عنده، يعني الطائفة الثالثة عنده، يعني القسم الثاني من الطائفة الثانية، هو ما يختص بتصريح بقرينة موجودة في الرواية يختص بحال العذر. وأنا بعد أن تأملت كثيرا في عبارات تقرير بحثه وجدت بأن أفضل توجيه يمكن أن نوجه به كلامه رضوان الله تعالى عليه، والمظنون أنه هو مراده، أن الطائفة الثانية وهي التي تدل على الطائفة الثانية عندنا اللي قسمها السيد الخوي إلى قسمين، وهي التي تدل على أن الوقوف بالمشعر يمتد إلى الظهر، إلى مجال إلى الظهر، من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج. هذه الروايات وإن كانت تختص بحسب كلمة من أدرك كما ذكر ذلك في صدر عبارته، وإن كانت تختص كلها بمن أدرك المشعر قبل الزوال وكان تأخيره هذا عن عذر، ولكن من حيث أنه هل أدرك الوقوف بعرفات أو لم يدرك الوقوف بعرفات، فقسم من هذه تدل مطلقة من هالناحية، يعني سواء أدرك الوقوف عرفات أو صار معذورا وصار ابتلى بعذر فلم يدرك عرفات. والقسم الآخر ما دل على أنه في خصوص من ابتلى بعذر فلم يدرك عرفات، فقسم الطائفة الثانية بهذا التقسيم بلحاظ المعذورية عن الوقوف بعرفات، لا بلحاظ المعذورية عن التأخير في الاتيان بالمشعر. بالنسبة إلى التأخير في الاتيان بالمشعر هذا مفروغ عنه، أنه تعبير من أدرك يعني كان معذورا فارتفع عذره قبل طلوع الشمس، عفوا قبل زوال الشمس، هذا مفروغ عنه في كلا قسمي الطائفة الثانية. غاية الأمر أن الفرق بين القسم الأول والثاني من الطائفة الثانية عنده يبدو أنه يقصد بالفرق بين القسم الأول والثاني من الطائفة الثانية أن القسم الأول من الطائفة الثانية ما كان مطلقا من ناحية أنه هل أدرك عرفات أو ابتلى بعذر فلم يدرك عرفات، والقسم الثاني هو ما يختص بمن ابتلى بعذر فلم يدرك عرفات. فصارت الطوائف عنده ثلاثة بهذا الترتيب. الطائفة الأولى ما دل على أنه الموقف بالمشعر ينتهي بطلوع الشمس مطلقا سواء أدى الوقوف بعرفات أو ابتلى بعذر فلم يؤدي الوقوف بعرفات، هاي الطائفة الأولى يقول هذه الروايات التي حددت المشعر بطلوع الشمس هذه مطلقة من حيث أنه هل أدرك عرفات أو لم يدرك عرفات، ولكن الروايات التي تقول بأن وقت المشعر يمتد إلى الزوال فهذه قسمان، قسم منها مطلقة من حيث أن الموقف بعرفات أنه هل أدرك الموقف بعرفات أو ابتلى بعذر فلم يدرك الموقف بعرفات، وقسم يختص بمن لم يدرك عرفات فابتلى بعذر فلم يدرك عرفات. وبالتالي يقول بأن هذه الطائفة الثالثة تفسر الطائفتين الأوليتين في ضوء الطائفة الثالثة التي تقول في خصوص ما إذا لم يدرك عرفات ابتلى بعذر منعه عن الوقوف بعرفات يمتد له المشعر إلى حين الظهر، هذه قرينة على أن المراد بالطائفة الأولى التي حددت بطلوع الشمس المراد بها خصوص من خصوص من المعذور من لم يدرك عرفات، من لم يدرك عرفات لابد أن يدرك المشعر في وقته الاختياري، لابد أن يدرك مشعر قبل طلوع الشمس، وفي تفسير الطائفة الثانية التي كانت تدل على أنه يمتد الوقت المشعر إلى الظهر، تفسيرها بخصوص من كان بلي يمتد إلى الظهر لمن كان معذورا في عرفات فلم يقف بعرفات، بل الأول ما كان من كان في إذا لم يدرك عرفات فلا بد وأن يدرك المشعر، أما إذا أدرك عرفات فيكفيه أن يأتي بالوقف بالموقف الاضطراري للمشعر فيمتد وقته إلى الظهر لمن أدرك عرفات. فالطائفة الأولى من الطوائف الثلاث نقيدها بتفسير وببركة الطائفة الثالثة، بقرينية الطائفة الثالثة، بقرينية الطائفة الثالثة نخصص الطائفة الأولى رغم أنها مطلقة بطبعها. الطائفة الأولى بطبعها تدل على أن الموقف مشعر ينتهي بطلوع الشمس سواء كان أدرك عرفة أو لم يدرك عرفة، ولكن بقرينة الطائفة الثالثة نقيد هذه الطائفة الأولى بمن لم يدرك عرفات فلا بد وأن يدرك بل أن يدرك المشعر قبل طلوع الشمس. والطائفة الثانية وإن كانت بطبعها مطلقة تدل على أن الموقف بالمشعر يمتد إلى الظهر سواء أدرك عرفات أو لم يدرك عرفات، ولكن بقرينة الطائفة الثالثة نفسرها ونقيدها بمن أدرك عرفات، إذا أدرك عرفات يمكنه أن يمتد المشعر مالته إلى الزوال. والنتيجة هي أنه من أدرك عرفات يمتد المشعر مالته إلى الظهر، طبعا هم عن عذر إذا لم يتمكن طبعا أن يقف في المشعر قبل طلوع الشمس، فيمتد في حال العذر يمتد إلى الظهر. ومن أما إذا لم يدرك عرفات فلا يمتد مشعره إلى الظهر، فإذا لم يستطع أن يقف في المشعر إلى طلوع الشمس حجه يبطل يتحول إلى عمره. الظاهر أن مراد السيد الخوئي بهذا النحو، أنا لم أستطع أن أجمع بين صدر عبارته وذيل عبارته إلا بهذه الصيغة إلا بهذا النحو، أنه يقصد هذا النحو. وعلى كل حال خلينا نشوف هل حقا هذه الطوائف الثلاث كما يقوله السيد الخوئي بحسب تفسيرنا هذا، لو صح تفسيرنا هذا، هل أن الطائفة الأولى مطلقة من جهة أنه ينتهي الموقف بالمشعر عند طلوع الشمس سواء أدرك عرفات أو لم يدرك عرفات، وهل أن الطائفة الثانية وهو قسم من الطائفة الثانية التي ذكرناها مطلقة من حيث الدلالة على أنه الوقت المشعر يمتد إلى الظهر يمتد عن عذرهم، يعني ما نرفع اليد عن العذر عن التأخير إلى المشعر، فيمتد في حال العذر إلى الظهر سواء كان معذورا في عرفات فلم يقف لم يدرك أو كان قد أدرك عرفات. فهاتان مطلقتان متعارضتان. الطائفة الأولى تقول بأنه سواء أدرك عرفات أو لم يدرك عرفات فبل مشعره إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولا يمكن أن يؤخر موقف المشعر إلى الظهر حتى عن عذر، ما يمكنه أن يؤخر سواء كان قد أدرك عرفات أو لم يدرك عرفات، فهذه مطلق. والطائفة الثانية عن مطلق، يصير تعارض بين الإطلاقين. الطائفة الثانية مطلقة، يعني أن الطائفة الثانية تقول بأنه يمكن عند العذر أن يؤخر وقوفه إلى المشعر، هم مطلقا من ناحية أنه أدرك عرفات أو لم يدرك عرفات، فيتعارضان هاتان الطائفتان المطلقتان يتعارضان. والطائفة الثالثة مقيدة، الطائفة الثالثة تدل على أنه في خصوص من لم يدرك عرفات يمكنه عند العذر أن يؤخر موقفه في المشعر إلى زوال الشمس. خلنا نطبق الروايات الطوائف الثلاث. هل حقا الطائفة الأولى مطلقة من الناحية الأولى، والطائفة الثانية مطلقة من الناحية الثانية، والطائفة الثالثة مقيدة بهذا النحو أو لا؟ لا بد وأن نتأمل.
حتى ولو لم تذكر الطائفة الأولى والطائفة الثانية والثالثة، يعني القسم الأول والثاني ذكر عرفات، ما يأثر هذا؟ إحنا بس هاي القرينة اللي خلاها تذكر عرفات، صحيحة الحلبي الحديث الثاني باب 22 بس هاي جابت فيها عرفات.
هسه نتأمل بمتون الروايات، خلنا نتأمل بها، نشوف بها إطلاق ما بها إطلاق. أما الطائفة الأولى ما دل على امتداد الموقف إلى طلوع الشمس فحسب، لا إلى زوال الشمس مطلقا، سواء كان أدرك العرفات أو لم يدرك العرفات. هذا قال كصحيحة الحلبي باب 22 حديث الثاني، هذه الرواية الجديدة اللي أضفناها بالأمس، باب 22 حديث الثاني. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات، يعني ما أدرك عرفات، يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات، فقال إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات. هذا توضيح للموقف الاضطراري أو الاختياري لعرفات. يقول إن كان في مهل، يعني عنده فرصة أن يقف بعرفات ليلا، هذا الموقف الاضطراري لعرفات. إن كان في مهل، فقال إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته، الوقوف الاضطراري لعرفات، فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا من مشعر. إن كان عنده هيك مهلة فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، لا بد وأن يأتي عرفات ولو ليلا إن كانت له هكذا فرصة. وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإن الله تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه. أما إذا جاء إلى المشعر وقد فاتته العرف، يعني فاتته عرفات في الموقف الاختياري والإصراري معا، لم يستطع أن يقف في عرفات لا بالوقوف الاختياري ولا بالوقوف الاضطراري، فليقف بالمشعر الحرام، فإن الله تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه، فوقوفه في المشعر يكفيه عن الوقوف بعرفات، يكفيه عن الوقوف بعرفات، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس إذا أدرك المشعر الحرام وقبل أن يفيض الناس. وهذا معناه أنه لا بد له أن يدرك مشعر الحرام قبل طلوع الشمس، فيما إذا لم يقف بعرفات، وهل يشمل ما إذا وقف بعرفات أو لا يشمل؟ هذا ساكت عنه. لاحظوا هذه الرواية تدل على أنه في حالة ما إذا لم يدرك عرفات لا بالوقت الاختياري لعرفات ولا بالوقت الاضطراري لعرفات، فلا بد له أن يقف في المشعر في وقته الاختياري، يعني في قبل طلوع الشمس. فهذا أما في حالة ما إذا استطاع أن يقف بالمشعر، عفوا أن يقف في العرفات إما اختيارا أو اضطرارا، إما في وقته الاختياري أو في وقته الاضطراري، فماذا يصنع في المشعر؟ هل المشعر يختص له بحد طلوع الشمس أو يمتد إلى الزوال؟ ما يندره، ما متطرق إليه. فمحل حاجة التي يقع طرفا للتعارض موجود، محل حاجة هو ما إذا لم يدرك عرفات، إذا لم يدرك عرفات فبحسب هذه الرواية وقوفه في المشعر يكون إلى حد طلوع الشمس، فهذا يتعارض مع الروايات الطائفة الثانية التي تقول بأنه يمتد وقت المشعر إلى زوال الشمس سواء كان قد أدرك عرفات أو لم يدرك عرفات، فهذا التعارض موجود، وإن كان هذا يعني تصريحه بقدر ما إذا كان لم يدرك عرفات فيقول وقوفه في المشعر يكون إلى طلوع الشمس، وهو ساكت عما إذا كان قد أدرك عرفات، ساكت أنه فيما إذا أدرك عرفات فهل أن مشعره يمتد إلى الظهر أو لا يمتد إلى الظهر، ولكن هذا المقدار الذي نطقت به هذه الرواية تكفي المعارضة، لأنه مركز المعارضة وين؟ مركز المعارضة هو ما إذا كان قد ترك الوقوف بعرفات، إذا ترك الوقوف بعرفات لعذرين، فعندئذ هل أن مشعره ينتهي بطلوع الشمس أو يمتد إلى الظهر؟ هذه الطائفة الأولى تقول بأنه ينتهي بطلوع الشمس، والطائفة الثانية تقول يستمر موقفه في المشعر إلى الظهر. فهذا يقع، هذه الرواية تقع طرفا للتعارض. يقول فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحاج فليجعلها عمرة مفردة. فإن لم يدرك المشعر الحرام في هذا الفرض، إن لم يدرك في فرض ما إذا بل ترك الوقوف بعرفات، لم يدرك الوقوف بعرفات لا الاختياري ولا الاضطراري، هذا عندئذ هذا فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحاج، إذا أدرك إلى طلوع الشمس حجه صحيح، أما إذا لم يدرك إلى حد طلوع الشمس فحجه باطل. هذا الطائفة الأولى التي تقول بأنه بعد ما يستمر إلى الظهر، هذه تقول بأنه هذا ما دام إلى طلوع الشمس ما أدرك المشعر بعد يبطل حجه. هذه هي الطائفة الأولى. ومثل ذلك أيضا بلي الحديث الأول من الباب 23، حديث الأول من الباب 23 يذكر فيه عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا، فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج. هذا أيضا هكذا فاته الموقفان، فهذا في يعني نقطة التعارض موجودة. يقول بأنه إذا فاته الموقف في عرفات فيقول له إلى طلوع الشمس، ما يقول له إلى زوال، إلى زوال الشمس، يقول له إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حاج. بلي لا الموقفان، بل يقصد ظاهره يقصد الموقف في عرفة وفي بل يعني بداية الموقف موقف مشعر فاته يعني ما لحق للدخول، فيقول له الإمام إلى طلوع الشمس إلى مجال، يعني خل يدخل إلى المشعر حتى قبيل طلوع الشمس، هالشكل يقول له ما لم ينتهي الوقت. خب هو يتخيل بأنه هذا فاته، يقول فاته الموقفان ما يعني ويا الناس ما دخل المشعر. هذا الاحتمال هم وارد أن يقصد فاته الموقفان يعني الاختياري والاضطراري مالت عرفة.
هذا الاحتمال مشابه تقول إلى زوال الشمس، هنا شيء يقول من يوم النحر فليس له حتى يجعلها عم. في نفس الوقت برواية ستة يقول لا قبل أن تزول الشمس يوم النحر.
أي ولهذا يقع تعارض، هذه الطائفة الأولى والطائفة الثانية يقع تعارض بينهما.
فاته الموقفان يعني اللي كانت هنا قرينة.
أي ولهذا يقول سيدي الخوي أن الطائفة الأولى مطلقة والطائفة الثانية أيضا مطلقة، فالإطلاق موجود في كلتا الطائفتين فيتعارضان، يستقر التعارض. يعني يشملان حال العذر، كلاهما يشملان من لم يدرك عرفات، سواء الرواية التي تقول بأنه ينتهي مشعره إلى طلوع الشمس أو الرواية التي تقول لا يمتد مشعره إلى الزوال، كلتاهما يشملان من لم يقف في عرفات، من لم يقف في عرفات، من كان معذورا عن الوقوف في عرفات، فيتعارضان. فبالطائفة الثالثة يريد يحل التعارض، هكذا يصنع السيد الخوئي. بلي
بس لا فسرناها بأنه قد فاتوا الموقفان الاختيار والاضطرار عرفة بعد ما تعارض رواية رقم 6،
في الرواية رقم 6 صريحة بأنه فاته موقف عرفة وموقف مشعر. يقول ذهب الناس بعد مصر
أي
يقصد هنا يفشعل موقفان عرفة. يقول الإمام أنه لك مجال الحط طلوع الشمس من يوم المشعر.
إذا كان صريحا الرواية الأخرى هذه الرواية الستة سياهو رواية الستة إذا كان إذا كان صريحا في أنه ترك الموقف بعرفات هذا راح يدخل في الطائفة الثالثة. إذا كان خاصا إذا كان يدل على أن الموقف يمتد إلى الظهر وفي خصوصه وهو في خصوص من ترك العرفات فهذا يصير من الطائفة الثالثة عند السيد الخوي. هذا راح يدخل في الطائفة الثالثة عند السيد الخوي. ففي الطائفة الثالثة يقول بأنه يمتد إلى الظهر. لكن لمن يمتد إلى الظهر؟ لمن فاته الموقف الاضطراري والاختياري في عرفة بل تركهما عن عذر. فهذا الذي يمتد موقفه إلى زوال هذا هي الطائفة الثالثة عند السيد الخوي. هذه تصير من الطائفة الثالثة. بل
يمكن أن نصرف الموقفان الرواية الأولى مع الحريز الموقف الاضطراري والاختياري لعرفة.
اي هذا اللي الشيخ قال من المحتمل هذا المحتمل.
الرواية الثانية لعن موقف الاختيار والاضطراري للمشعر ولعرفة أيضا. لذلك قال له إلى الزوال بالحديث السادس
أي. أني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا. هذا بالموقفين جميعا واضح أنه يقصد مو الموقفان الاختياري والاضطراري لعرفة بل يقصد موقف عرفة وموقف مشعر معا. هذا واضح. ولهذا قلنا بأنه هذا لابد أن يدخله السيد الخوئي في الطائفة الثالثة. هاي الرواية لازم يدخلها السيد الخوئي في الطائفة الثالثة. هذا رقم 6 لازم يدخلها في الطائفة الثالثة. بلي. ومثل للطائفة الثانية بصحيحة جميل باب 23 حديث الثامن. هذا اللي قلنا بأنه من كتاب العلل والسند تام لولا التشكيك في أصل كتاب العلل. بل يسمي سيد الخوئي ب صحيحة جميل. بلي ما أعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله قال من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحاج. من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحاج. ومن أدرك يوم عرفة هذا بحث آخر خارج عن محل بحث. من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحاج. هذا يحدد إلى زوال الشمس ومطلق من ناحية أنه هل أدرك عرفات أو لم يدرك. يعني يشمل من لم يدرك عرفات يشمل نقطة التعارض وهي ما إذا لم يدرك عرفات. إذا لم يدرك عرفات هذه الرواية تقول بأنه بل مشعره يمتد إلى الظهر. بينما تلك الرواية السابقة كانت تقول بأنه لا يمتد إلى الظهر وإنما إلى طلوع الشمس. من لم يدرك عرفات فإلى طلوع الشمس مشعره إلى طلوع الشمس. هذه تقول بأنه من لم يدرك عرفات فإلى الزوال. وكلاهما يشملان حال من لم يدرك عرفات. هم الطائفة الأولى وهم الطائفة الثانية يشملان حال من لم يدرك عرفات. الطائفة الأولى تقول أن مشعره إلى حد طلوع الشمس والطائفة الثانية تقول أن مشعره إلى الزوال. فيجي إلى الطائفة الثالثة يقول وأما الطائفة الثالثة يقول بأنه إنما يستمر المشعر إلى الشمس إلى زوال الشمس يعني إلى الظهر فيما إذا بلي فيما إذا في خصوص ما إذا لم يدرك موقف عرفة. بلي ما دل على امتداد الوقت إلى الزوال للمعذور، فإذا لم يدرك كان معذورا فعندئذ يمتد إلى الظهر كمعتبرة عبد الله بن المغيرة. كمعتبرة عبد الله بن المغيرة باب 23 حديث 6. هذا باب هو نفس هذا اللي أنا قلت بأنه هذه سير أخوي لازم يدخله في الطائفة الثالثة، بالفعل هو مصرح هذا نعتبره من الطائفة الثالثة، هي هذه الرواية رقم 6. رقم 6 هذا عبد الله بن مغيرة اللي يقول دخل إسحاق بن عمار إلى أبي الحسن وجاب لهم جواب، هذا مصرح سير أخوي بأن هذا من الطائفة الثالثة. بلي ورواية أخرى أيضا يعتبرها من الطائفة الثالثة معتبرة الفضل بن يونس باب 3 من أبواب الإحصار والصد حديث 2. هاي رواية جديدة احنا ما كنا ماخذينها، الآن الوقت هم انتهى، ولكن سريعا هذا باب 3 من أبواب الإحصار والصد. من أبواب الإحصار والصد الباب الثالث من أبواب الإحصار والصد حديث الثاني. قال سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له معتقلينه يوم عرفة، يوم عرفة معتقلينه ساجنينه قبل أن يعرف قبل أن يذهب إلى عرفات، فبعث أو بعث به إلى مكة فحبسه أو فبعث به إلى مكة فحبسه، فلما كان يوم النحر خلى سبيله، يوم الأضحى خلى سبيله، يعني لم يدرك لا عرفة ولا المشعر إلى يوم النحر، كيف يصنع؟ فقال يلحق، يعني يلحق بل يلتحق بجماعته فيقف بجامع، يروح ولو لحظات قبل زوال الشمس من يوم النحر يروح إلى المشعر، فيقف بجامع، يقصد جامع يعني المشعر، ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويلحق ولا شيء عليه. هذا هم يعتبره من الطائفة الثالثة. نكتفي والحمد لله رب العالمين.